كلامنا بهذا العنوان. توجيه عملية الإفتاء. قلنا هناك مشكلة تواجه الفقيه في عملية الإفتاء، وهو أنه بالنسبة إلى أحكام المرأة كيف يجري الاستصحاب؟ بلحاظ يقينه أو بلحاظ يقينها؟ إذا بلحاظ يقينه هو ليس عنده يقين بالحكم، حكم ما عنده في حقه، هو ما يحير، المرض حير. وإذا بلحاظها هي غافلة يا أخي العزيز، ما ملتفتة أبدا إلى وجود يقين سابق وشك لاحق. نعم لو التفتت لشكت، ولكن ظاهر لا تنقض اليقين بالشك، هو اليقين الفعلي والشك الفعلي دون التقديري. فكيف نوجه إجراء الاستصحاب وبالتالي إفتاء الفقيه على طبقه؟ هذه مشكلة تعرضنا إليها في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة الآن إن شاء الله تعالى، بل يمكن الترقي في الإشكال فيقال هكذا: حتى إذا كان مدرك الفقيه آية أو رواية، يعود يبقى الإشكال على حاله، وذلك ببيان إن شرط التمسك بالظهور، ظهور الآية أو الرواية، ثبوت الظهور وعدم وجود المعارض له، وعدم وجود المقيد أو المخصص. هذه ثلاثة أمور: شرط التمسك بمن؟ واحد أصل ظهور يكون ثابت، الثاني أن لا يكون له معارضة من آية أو رواية ثانية، الثالث أن لا يكون له مخصص أو مقيد، وهذه الأمور الثلاثة ليست ثابتة لمن؟ للمكلف المقلد العامي، فلا يكون الحكم في حقه ثابتا إلا بعد تمامية هذه الثلاثة. وحيث لم تتم هذه الثلاثة فالحكم لا يكون ثابتا في حقه، فكيف يفتيه الفقيه ويقول إن هذا حكم الله في حقك؟ إذن اتضح من الأول أكرر، الإشكال لا يرد فقط وفقط على من؟ على ما إذا كان المستند هو الاستصحاب، وعلى أحكام المرء كلا، بل يرد الإشكال حتى لو كان المستند آية أو رواية، وكان الحكم حكم الرجال وليس حكم النساء، هم الإشكال يرد، لأن ثبوت الحكم في حق المكلف فرع تمامية الظهور وعدم المعارض وعدم المقيد والمخصص، وحيث هذه ليست ثابتة فالحكم لا يكون ثابتا، فكيف يفتي المجتهد المقلد ويقول إن حكم الله في حقك هو هذا؟ لا يمكن ذلك. المشكلة بناء على هذا راح تصير ماذا؟ أوسع وأكبر. هذه هي المشكلة، وربما يجاب ببعض الأجوبة، وهذه الأجوبة أذكر ثلاثة أجوبة، بعضها قد يكون خاصا بالاستصحاب، بما إذا كان المستند هو الاستصحاب. وبعضها يعم ما إذا كان المستند هو الاستصحاب أو غير الاستصحاب. الجواب الأول، وهذا جواب ناظر إلى حالة كون المستند هو الاستصحاب، وحاصله أنه بناء على عدم اشتراط اليقين في جريان الاستصحاب، أي اليقين بالحالة السابقة، وأن المدار على ثبوت الحالة السابقة وإن لم يكن بها يقين. إنه بناء على هذا يمكن جريان الاستصحاب، إذ بالتالي لا يشترط اليقين حتى يقال إن المكلف فاقد، سواء كان هو المرأة أو الرجل المكلف فاقد لليقين فالاستصحاب لا يجري في حقه هذا الكلام، وبالتالي لا يكون الحكم ثابتا في حقه، يعني الحكم الناتج من الاستصحاب باعتبار أنه لا يشترط ثبوت اليقين بناء على هذا المبنى. وهذا جواب مبنائي على هذا المبنى. وفيه أنه حتى لو بنينا على هذا المبنى يبقى الإشكال أيضا، فإن الشك معتبر في جريان الاستصحاب، وإنما ترفع اليد عن اليقين فقط، أما الشك فمعتبر في جريان الاستصحاب، ومعه تعود المشكلة من جديد، حيث أن المكلف ليس عنده شك، فإن الشك فرع الالتفات، وهو الالتفات له، نعم له شك، له شك تقدير، أي لو التفت لحصل له الشك. المرأة لا يحصل لها شك في أنه بانقطاع بالنقاء وانقطاع الدم تطهر أو لا تطهر، ما عندها شك. نعم لو نبهت على المسألة يحصل لها شك، أما من دون تأديب ما يحصل لها شك. فالإشكال إذن يبقى، حتى لو لم نعتبر اليقين يبقى الإشكال بلحاظ ماذا نعتبر الشك، والمكلف لا شك له، فلا يكون الحكم في حقه ثابتا، فكيف يفتيه الفقيه؟ هذا زين، الحمد لله انتهينا من الجواب الأول. الجواب الثاني، ثلاث أجوبة نذكر عن هذه المشكلة. الجواب الثاني، أن يقال إذا الفقيه أجرى الاستصحاب في حقه، كما إذا كان الحكم مشتركا بين الرجل والمرأة، وأجرى الاستصحاب بين الرجل والمرأة أو بين الرجال، هذا الجواب ينفعنا ماذا في حق العامي إذا كان امرأة أو إذا كان رجلا، مثل استصحاب بقاء وجوب الجمعة. فحينئذ يقال على أنه إذا ثبت بقاء الوجوب مثلا في حق المجتهد، فبضم عدم احتمال الاختصاص بالحكم بمن بخصوص هذا المجتهد، يثبت عموم الحكم في حق الغير، يعني في حق الرجال الباقين يثبت الحكم حينئذ. بس النساء هو وجوب جمعة ماذا؟ ماكو في حقه، فيثبت في حق باقي الرجال. وهذا جواب لطيف مختصر مفيد أكرره. هو المجتهد عنده يقين وشك في بلحاظ نفسه، بلحاظ نفسه هذا ينفعنا في هذا الموضوع. فإذا ثبت الحكم في حقه يثبت في حق غيره بعدم احتمالي، بظن عدم احتمالي التفصيل. هذا شيء جيد غريب. إن قلت هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، فإنه نحتاج في تعميم النتيجة إلى ضمي قضية ليست هي ماذا؟ ليست هي شرعية. ومتى ما كان الوصول إلى النتيجة يحتاج إلى ضمي قضية غير شرعية فالاستصحاب مثبت هذا، وهو ليس بمثبت، يعني ليس بحجة. طبيعي. أما أن هذه القضية ليست شرعية واضحة، لأنه لا توجد آية أو رواية تدل عليها، وإنما جزم من الخارج عندنا وجزم وجداني، فليست هي قضية هذه شرعية. إن قلت، وهذا إشكال وجيه، إن قلت ذلك قلنا، قلت هذه القضية ليست لازما للمستصحب، بل لازمة لنفس الاستصحاب، ولا بد من التفرقة بين لوازم المستصحب ولوازم إيش؟ نفس الاستصحاب. هاي قضية قاعد أبينها ترى ظريفة. فما كان من لوازم المستصحاب ولم يكن شرعيا يكون مصداقا للأصل المثبت، كاستصحاب بقاء حياة الولد إلى الآن. المستصحاب ما هو؟ الحياة. لازم الحياة إلى الآن نبات اللحية، وهو ليس أثرا شرع، هذا أصل مثبت. وأما إذا كان ذلك الشيء لازما لنفس الاستصحاب لا للمستصحاب فهذا ليس من الأصل المثبت، ومقامنا من هذا القبيل. فإنه إذا جرى الاستصحاب في حق هذا نعرف من الخارج لازم جريان الاستصحاب في حق هذا ثبوت النتيجة، في حق ثبوت نتيجة الاستصحاب في حق ماذا؟ الغير. هذا لازم لنفس الاستصحاب وهو حجة. لماذا وهو حجة؟ هاي النقطة هنا وهو حجة. لماذا؟ لأن نفس الدليل لا تنبغي اليقين بالشك الدال على حجية الاستصحاب تصير له دلالة التزامية عرفية، وأنه يثبت الاستصحاب ويثبت ماذا؟ يثبت ماذا؟ اللوازم العرفية لنفس الاستصحاب، والمفروض هذا لازم عرفي لنفس الاستصحاب. فالدليل الدال على حجية الاستصحاب يدل على حجية الاستصحاب وعلى حجية لازمه، لازم نفس الاستصحاب، وباللازمه الذي هو لازم ماذا؟ عرفي. بس لازم عرفي هذا متشرعي لا بأس بذلك، فيثبت حينئذ دلالة التزامية للدليل راح تصير، لكن دلالة التزامية عرفية بالعرف المتشرع لا بأس بذلك. فإذا على هذا الأساس النتيجة هكذا، هي أنه إذا جرى الاستصحاب في حق الفقيه في حق الفقيه فسوف يجري فسوف يجري ماذا؟ فسوف تثبت النتيجة في حقه بضم هذه القضية فيما إذا كان المورد من الموارد الذي مشترك بين المجتهد وبين غيره فتنعقد للدليل الاستصحاب دلالة التزامية عرفية ويكون كسائر الدلالات الالتزامية العرفية للدليل تثبت حينئذ بسبب دليل الاستصحاب وهذا لا بأس به وهذا لا بأس به جيد الجواب الثالث إذن هذا الجواب الثاني لا بأس به إذا كانت النتيجة مشتركة بين المجتهد وغيره بضم هذه الملازمة حينئذ يثبت الاشتراك بس هذا ينفعنا وين ينفعنا في باب الاستصحاب الجواب الثالث هذا الأخير وهو جواب أوسع بأن يقال إن هذا جواب أوسع للبول هذا صراحة نخصص فيما بالاستصحاب وبعدين نلاحظ إن شاء الله شلون بأن يقال إن المجتهد إذا أراد أن يستصحب يتمكن أن يقول عندي أنا يقين بثبوت الحق في حكم بثبوت الحكم في حق المكلف وعندي شك الآن في بقائي حكم في حق المكلف فحصل إذن يقين للمجتهد سابق وشك لاحق لكن يقين بمن يقين بحكم المكلف وشك بمن ببقاء حكم المكلف وهذا يقين فعلي وشك فعلي وحينئذ يجري المكلف يجري المجتهد يجري الاستصحاب المكلف يجري الاستصحاب بلحاظ هذا اليقين الذي هو عند نفس المجتهد لا بلحاظ اليقين الذي عند المكلف حتى يقال هو ليس عنده يقين لأن ما مرتفت ولا شك لا 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 هو بلحاظ اليقين وألفت النظر إلى أنه نحن فيما سبق قلنا على الفقيه يجري الاستصحاب يلاحظ اليقين بحكمه هو ليس له حكم بحكم ماذا اليقين بلحاظ العامي هو ليس عنده يقين هاي فيما سبق هكذا الآن أضفنا شك ثالث نحن نقول اليقين للمجتهد لكن متعلقة ماذا حكم الغير فأنا عندي يقين بحكم الغيب بثبوت الحكم وعندي شك في بقاء حكم الغيب فيجري الاستصحاب بهذا الشكل ويندفع الإشكال هذا الجواب الثالث عن أصل المشكلة وقد يناقش بمناقشتين الأولى إن هذا لغو ولا أثر له فإن اليقين بحكم الغير لا يترتب عليه أثر وإنما الذي يترتب عليه الأثر هو اليقين بعيشه بحكمي أنا لا بحكم الغير يقيني بحكم الغير ما له أثر فالاستصحاب لا يجري إذ لا أثر لهذا اليقين ولهذا الشيء هذا إشكال قد يخطر إلى الذهن إشكال علمي فني وجوابه يكفي لدفع اللغوية ترتب أثر ما وهو جواز الإفتاء فإن اليقين بهذا الشكل لو لوحظ وهكذا الشك وجرى الاستصحاب سوف يثبت أثر. وما هو الأثر؟ أن المجتهد يجوز الإفتاء حينئذ للعامي ويقول حكمك الآن كذا. نعم لو لم يترتب هذا الأثر ينزل محذور اللغوية، لكن بعد ترتب هذا الأثر لا لغويته. إذن هذا الإشكال الأول مندفع بهذا الذي أشرنا إليه. الإشكال الثاني، هو أنه كيف نثبت أن اليقين بحكم الغير يكفي، والحال إن ظاهر دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ظاهره أي يقين، يقين بحكمك أو لا أقل مجمل من هذه الناحية، والقدر المتيقن من دليل لا تنقض اليقين بالشك هو لا تنقض اليقين بحكمك، أما بحكم الغير هذا لا يظهر من الدليل الاستصحاب. فكيف نثبت جريان الاستصحاب بهذا الشكل؟ أكرر الإشكال الثاني. الإشكال الثاني الذي يقول هذه المحاولة وهي أن نلاحظ اليقين بحكم الغير والشك بحكم الغير، فرع إيش؟ أن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يشمل كل يقين حتى مثل هذا اليقين والشك، والحال أن ظاهره اليقين بما بحكمك لا بحكم الغير، فدليل الاستصحاب ما يشمل هذا المولد. هذا إشكال جيد ظريف. وجوابه، إنه لا إشكال في جواز التقليد، تقليد العامي علما للمجتهد، ولا إشكال في جواز إفتاء المجتهد للعامي. هذه من القضايا المسلمة، وهذه القضية المسلمة تدل بالالتزام على ماذا؟ على أنه يكفيك أيها المجتهد، ملاحظة اليقين بهذا الشكل، أي اليقين بحكم الغير. إذن التعميم لليقين بحكم الغير ثبت بما ثبت؟ بالدلالة الالتزامية لدليل جواز الإفتاء والتقليد. نفس دليل جواز الإفتاء والتقليد يدل أيها المجتهد، إجي دلالة تصدق، أيها المجتهد يكفيك أن تلاحظ اليقين بحكم غيرك والشك في بقاء حكم غيرك. وإذن على هذا الأساس يجري الاستصحاب ويرتفع الإشكال عن الاستصحاب، بل ويرتفع الإشكال عن التمسك بالظهور، حيث أننا قلنا الإشكال يأتي حتى لو تمسكنا بالظهور، إذ نحتاج إلى إثبات أصل الظهور وعدم المعارض وعدم المقيد والمخصص، وهذه لم تثبت في حق العامي. نجيب، نفس دليل جواز التقليد وجواز الإفتاء يدل بالدلالة الالتزامية ثبوت الظهور عند المجتهد يكفي، وعدم المعارض إذا ثبت عند المجتهد يكفي، وعدم المقيد أو المخصص إذا ثبت عند المجتهد يكفي. هي دلالة التزامية حرفية لنفس دليل جواز التقليد وجواز الإفتاء. ولعل هذا هو مقصود العلمين، الشيخ الأعظم و وإن لم يصرح بهذا الشكل. والشيخ الخراساني فإنه ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية صفحة 257 قال ما نصه اعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي خلي نقاط متعلق به أو بمقلديه، إن كلمة أو بمقلديه لا يبعد أنه يقصد بها هذا المعنى، يعني نفس دليل جواز التقليد يدل بالالتزام على أن يقين المجتهد بحكم المقلد كافي لجواز الإفتاء ولجواز جريان الاستصحاب. وهكذا تعبير الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثالث صفحة 19 في مبحث الاستصحاب حيث قال فكأن المجتهد نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية، قصد مقدمات العمل يعني الفحص عن المعارض فكأن المجتهد نائب عن المقلد من في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية وتشخيص مجاري الأصول العملية. وانتهى كلامه. هذه النيابة من أين جاء بها؟ من أين جاء بها الشيخ الأنصاري؟ من نفس أدلة جواز التقليد والإفتاء. والخلاصة من كل ما ذكرت، أطلت الكلام، البحث كان فيه شيء من الدقة كما لا يخفى، الخلاصة في دفع الإشكال أن نقول نفس أدلة جواز التقليد والإفتاء هي تدل بالملازمة العرفية على أنك أيها المجتهد قائم مقام. أنت قائم مقام، أي مقام؟ قائم مقام من أنت؟ المكلف العامل في اليقين وفي الشك، يعني في جلال الاستصحاب وفي إثبات الظهور والمعارض للظهور، النفي المعارض والنفي المقيد، نفي المخصص، الدل بالدلائل التزامية على ذلك، ومعه الفقيه يجري الاستصحاب ويفتي بمقتضى الظهور براحته بسبب هذه الدلالة الالتزامية لدليل. نعم لو لم يكن دليل على جواز الإفتاء والتقليد الإشكال تام، لكن بعد ما كان أكو دليل على جواز الإفتاء وجواز التقليد نفس هذا الدليل هو يدل على أنه أنت أيها المجتهد فحصك بمثابة الفحص علما للمكلف العامي، يقينك وشكك بمثابة اليقين والشك للمكلف العامي، وهكذا فترتفع المشكلة آنذاك. بقية حديثنا إن شاء الله إلى يوم الأحد بعد الأربعين، زيارة الأربعين، بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.